بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ونحن نناقش قضية التحسين والتقبيح الذاتيين الذي قال به المعتزلة. وذكرنا في الدرس الماضي مثارات الغلط في هذه المسألة وفي التفكير بشكل عام. الآن سنرجع لنتابع النقاش مع المعتزلة، لنقول لهم إن الحسن والقبح في الأشياء ليس أمرا ذاتيا وإنما هو أمر شرعي. هم قالوا أمر ذاتي، يعني جابوا مثال إنه إنسان يعني رأى غريقا يغرق فإنه يندفع إلى إنقاذه ولو ما كان في شرع، حتى لو لم يكن مسلما فإنه يندفع إلى إنقاذه. إذن ما هو الدافع له؟ الدافع له بنظر المعتزلة هو حسن هذا الفعل في ذاته، هو الدافع له. نحن نقول لهم لا، هذا كلام غير صحيح، ليس الدافع هو حسن ذاتي في هذا الفعل، وإنما أمر خارجي في نظر هذا المنقذ. فالآن نريد أن نناقش هذا المثال مع المعتزلة حتى ننقض قضية التحسين والتقبيح الذاتي الذي قال به المعتزلة. نعم.
فإذا تنبهت لهذه المثارات
الثلاثة اللي مرت معنا أنها أسباب الخطأ في التفكير، وطبعا هذه المثارات الغلط في هذه المسألة وفي غيرها. نعم.
فنرجع ونقول إنما يترجح الإنقاذ على الإهمال في حق من لا يعتقد الشرائع،
في حق من لا يعتقد الشرائع
لدفع الأذى الذي
هنا الجواب
لدفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية.
شايفين إخواننا، إذن عمليا الدافع إلى إنقاذ الغريق ليس حسن الإنقاذ، لا، وإنما أن هذا الإنسان يشعر بالألم في نفسه لو لم ينقذه، لذلك هو يريد أن يدفع عن نفسه هذا الألم فيقوم لإنقاذ هذا الغريق. نعم.
وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه، وسببه أن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره معرضا عنه وعن إنقاذه، فيستقبحه منه لمخالفة غرضه.
سبحان الله، نظرة جدا في دقة. المعتزلة قالوا إن الإنقاذ الغريق أمر حسن في نفسه، لذلك يندفع إليه المنقذ بناء على التحسين الذاتي. قلنا لهم لا، هذا التحسين إنما يرجع لشيء آخر هو أدق من هذا، وهو أن هذا الإنسان المنقذ لو أنه قدر نفسه هو الغريق، لو المنقذ قدر نفسه هو الغريق، ما هي حاجته وما هو غرضه عند ذلك؟ أن يأتي إنسان إلى إنقاذه. فإذا هو الآن يرى أن إنقاذ نفسه حسن لأن في مصلحته، بينما لو أن إنسان أعرض عنه ما أنقذه وهو غريق يستقبح ذلك منه لأنه على خلاف غرضه. إذن هنا رجع الحسن والقبح ليس أمرا ذاتيا، وإنما يرجع إلى غرض هذا الإنسان الغريق، فلما قدر ذلك في نفسه قام لإنقاذ غيره حتى لا يستقبح ذلك من نفسه كما استقبحه منه غيره. نعم.
فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك في حق نفسه، فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم.
سبحان الله.
فإن فرض في بهيمة أو في شخص لا رقة فيه فهو بعيد تصوره، ولو تصور فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه، فإنه فرض حيث لا يعلم أنه المنقذ.
فإن فرض
عندي فإنه سيدنا،
لا ما بدها هلا، إنه هي إخوان دافع آخر، إنه أحيانا إنسان قد ينقذ المنقذ ليه؟ مشان الثناء عليه. إذن معناها الحسن ليس ذاتيا، وإنما هذا الأمر أفعله لأنال ثناء الناس. إذن معنى ذلك ليس الحسن في الإنقاذ، وإنما لأنه وسيلة إلى شيء مرغوب وهو حصول ثناء الناس على فعلي. طيب أم شو قال الغزالي؟ قال طيب فإن فرض هذا المنقذ أنه ينقذ الغريق في وقت لا يراه فيه أحد، إذا ما في ثناء من الناس، إذا هذا الفرض عم تقول ثناء الناس، هو ما حدا شافه، لازم ما يسوي هالشيء. نعم.
فيتوقع أن يعلم، فيكون ذلك التوقع
أن يعلم
فعلا. أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثا.
بقول لك أن الآن هلا صحيح ما حدا شايفني، بس يعني إلا ما حدا يدرى، وبالتالي يثنون علي. إذن هذا دافع خفي أيضا إلى الإحسان، إلى مين؟ إلى الآخرين، حتى لو أنه لم يشاهدوا أحد. هذا عم نحكي إخواننا كله بالتجرد، أنه ما في شرائع، الإنسان المسلم يفعل ذلك إخلاصا لله عز وجل. نحن عم نحكي الآن نقاش مسألة أخرى، وهي أن الإنقاذ ليس حسن في ذاته، وإنما صار حسنا لأنه يفضي إلى غرض راجع ومصلحة لي، لذلك صار حسنا. يعني نحن الآن عم نناقش المعتزلة في نفي التحسين الذاتي.
فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل النفس وترجح يضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل المبرقش، وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء
السليم الملدوغ. يعني ما اتفقنا إذا كان إنسان يعني لدغته حية، نعم، ثم شاف حبل لونه مثله الحي بيهرب منه ولو ما كان حي. ليه؟ لأنه هذا يذكره بذاك. قال وكذلك هنا الفعل الذي لا يعلم من قبل أحد، نقول هذا الفعل عادة يثنى عليه، فأنا أحبه لأنه يثنى عليه عادة.
وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء،
رأى أن إنقاذ الغريق صورة يمدح عليها الناس، لذلك فعلها.
فظن أن الثناء مقرون بها بكل حال، كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فنفر عن المقرون بالأذى. فالمقرون باللذيذ لذيذ، والمقرون بالمكروه مكروه. بل الإنسان
أحيانا إنسان أخوانا بيكره أكله، بلك أنا هيك ما بحبه، إنه ليش؟ هو لا يعرف، لكن أنت الآن لو دققت النظر بتلاقي مشي 20 سنة بزمانه آكل هالأكل وصار معه حدث معين فربطه ببعضه صار يكرهه. أما هو عمليا شوية تفكير ما في فاصل بينه، ما في رابط بينهما. نعم، إذا الإنسان عم يأكل أكل طلعت مثلا منزوعة أو ما شابه ذلك، اترك الأكل منزوعة، أما هلأ ما في شيء، هو الآن ارتبط في ذهنه ذاك الشيء مع ذاك الطعم، لذلك ما عم يفكوا عن بعضهم. وهي إخواننا بشوية عن تدريب فصل بين هذين أمرين متلازمين انتهى مش الحال. بس الإنسان دائما بالأخير ما بعرف إيش أسأل، طبعا ما بين إلها، لا مو هذا السبب، السبب إخواننا هذه النقطة. نعم.
بل الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان فإذا انتهى إليه أحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره.
طيب شو الرابط؟ نعم، أنه كنت أنا مثلا أنه هذا المكان نقعد فيه أنا وفلان، كل ما بمر للمكان هذا بشعر سبحان الله بسرور عجيب. طيب ليه؟ لأنه هذا المكان أخواننا ذكرك بذاك الذي كنت تحبه، مع أنه عمليا ما في ارتباط بين المكان وبين ذاك الشخص، بس هذا أخواني التلازم في الواقع هو الذي أدى إلى هذه النتيجة. لذلك سبحان الله أخواننا كثيرا ما يعني يكون الإنسان متفاعل مع هذه التلازمات التي هي اتفاقية في الواقع، يعني ما في متلازم حقيقي، اتفاقية يعني أمر هكذا وقع، يعني ما في رابط بيناتون، بس أنت تستفيد من هذا الوقوع الترابط بينهما، يعني كأنهما أمران متلازمان. نعم.
ولذلك قال الشاعر: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار وذا
قبل
ذا الجدار
لا ذا الجدار
أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما تلك الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار.
الحافظة وما حب الديار.
وقال ابن الرومي منبها على سبب حب الأوطان: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. وشواهد ذلك مما يكثر، وكل ذلك من حكم الوهم. وأما الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر مع طمأنينة النفس فلا يستحسنه جميع العقلاء لولا الشرع، بل ربما استقبحوه، وإنما استحسنه من ينتظر الثواب على الصبر، أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين. وكم من شجاع يركب متن الخطر ويتهجم على عددهم أكثر منه، على عدد هم أكثر منه، وهو يعلم أنه لا يطيقهم، ويستحقر ما يناله من الألم لما يعتاضه من توهم الثناء والحمد ولو بعد موته. وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد، إنما تواصى الناس بهما لما فيهما من المصالح، وأكثر الثناء عليهما، فمن يحتمل الضرر فيه فإنما يحتمله لأجل الثناء، فإن فرض حيث لا ثناء فقد وجد مقرونا بالثناء، فيبقى ميل الوهم إلى المقرون باللذيذ وإن كان خاليا عنه. فإن فرض من لا يستولي عليه هذا الوهم ولا ينتظر الثواب والثناء فهو مستقبح للسعي في هلاك نفسه بغير فائدة، ويستحمق من يفعل ذلك قطعا.
يعني كأنه الآن إخواننا معين نفس الاحتمالات السابقة إذا ذكرها وقت إنقاذ الغريق. نعم.
فمن يسلم أن مثل هذا يؤثر الهلاك على الحد
يؤثر
فمن يسلم أن مثل هذا يؤثر الهلاك على الحياة وعلى فمن يسلم أن مثل هذا يؤثر الهلاك على الحياة
يعني إنسان ما خطر بباله أي منفعة لا دينية ولا دنيوية في أن يقتل يعني وما يتكلم بالكفر، إذا ما أدرك أي مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة ما بيساويها أبدا، وإنما الإنسان يثبت على الحق رجاء الثواب عند الله عز وجل، رجاء كذا. في ناس هم مآرب دنيوية، هلا في ناس غير مسلمين عندهم ثبات يعني عجيب. ليه؟ رجاء أخواننا أن يثنى عليهم، أن يمدح عليهم، رجاء أن يعظم هو في نفسه. نعم.
وعلى هذا يجري الجواب عن الكذب وعن جميع ما يفرضونه. ثم نقول: نحن لا ننكر أن أهل العادة يستقبح بعضهم من بعض الظلم والكذب، وإنما الكلام في القبح والحسن. بالإضافة إلى الله تعالى ومن قضى به، فمستنده قياس الغائب على الشاهد.
يعني الذي قال إن الله يستقبح هذا كاستقباحنا من بعضنا فقد قاس الله على خلقه في هذا الأمر، وهذا لا يجوز، قياس الغائب وهو الله على الشاهد وهو الخلق. نعم.
وكيف يقيس والسيد لو ترك عبيده وإماءه وبعضهم يموج في بعض ويرتكبون الفواحش وهو مطلع عليهم وقادر على منعهم لقبح منه؟ وقد فعل الله تعالى ذلك بعباده ولم يقبح منه. وقولهم إنه ترك
المثال مهيش إنه يعني لو هلا سيد عنده عبيد وإماء وتركهم يعني دون أي ضوابط وأي ترتيب ولا نظام ولا تربية ولا تركهم يعني همج، لاستقبح منه ذلك. طيب نيه أنت عم تستقبح هذا من السيد مع عبيده، طيب ربنا عز وجل أما ترك الناس من فترات من الزمن ما كان في شرائع؟ أما ترك الناس أحيانا في بعض الأماكن ما جاءهم أنبياء ورسل وعاشوا فعلا مثل الهمج وكان في مظالم وتركهم؟ إذا بدك تستقبح هذا من الله سبحانه وتعالى شيء، هذا شيء واقع، إذا معناه لا يصح هذا القياس، قياس الغائب على الشاهد. نعم.
وقولهم إنه تركهم لينزجروا بأنفسهم فيستحق الثواب هوس، لأنه علم أنهم لا ينزجرون
طبعا،
فليمنعهم قهرا. فكم من ممنوع عن الفواحش بعنة أو عجز، وذلك أحسن من تمكينهم مع العلم، مع العلم لأنهم لا ينزجرون،
مع العلم أنهم لا ينزجرون،
مع العلم أنهم لا ينزجرون. مسألة.
إذا معنا أخوان الآن سمعنا وصلنا إلى نتيجة أنه لا حسن ولا قبح في الأشياء ذاتي، وإنما التحسين والتقبيح خارجي، وأن الأشياء ليس فيها صفات حسن ذاتية، وبالتالي العقل لا يستطيع أن يحكم بفعل شيء أنه واجب لأنه حسن، ولا بحرمته بناء على أنه قبيح، وإنما حسن الفعل وقبحه أمر تابع للشرع، لذلك لا يعرف حكمه إلا بمجيء الشرع. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.